أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير متوقف على القول بصحة عقد الفضول. كان الكلام وما زال عليكم السلام في أجواء الصورة الثالثة، أعني مسألة من باع متاعا عن المالك معتقدا بأنه مال الغير، ثم انكشف الخلاف وتبين أنه هو المالك الواقعي لذلك المتاع. وقد تعرض قدس سره الآن إلى مطلب حاصله، أن الحكم بصحة المعاملة في مسألة ما نحن فيه هل يناط بالصحة في البيع الفضولي، بحيث إذا أفتينا هناك بصحة المعاملة الفضولية نحكم هنا بصحة المعاملة أيضا، وأما إذا أفتينا هناك ببطلان المعاملة الفضولية كما أفتى بذلك فخر المحققين قدس سره، فلا بد أن نفتي هنا عليكم السلام أيضا ببطلان المعاملة، أم أن الأمر ليس كذلك، وأن الحكم بصحة المعاملة هنا مما لا يناط ولا يبتني على الحكم بصحة البيع الفضولي، بل حتى بناء على القول ببطلان المعاملة الفضولية مع ذلك هنا نحكم بصحة المعاملة. ويمكن أن يصاغ البحث بصياغة أخرى: هل الصورة الثالثة التي نحن بصددها، أعني مسألة ما نحن فيه، هل هي من صغريات وأفراد العقد الفضولي بحيث تكون صحتها متوقفة على صحة العقد الفضولي، أم أنها ليست من صغريات العقد الفضولي؟ هذا ما عرض له قدس سره الآن. فأفاد قدس سره عليكم السلام بأن الحكم بصحة المعاملة في مسألتنا هذه لا يكون منوطا ولا يكون مبنيا على الحكم بصحة المعاملة الفضولية. فغرضه قدس سره بيان أن هذه الصورة التي نبحث فيها ليست من صغريات وأفراد العقد الفضولي، كي تكون صحتها مبنية على صحة العقد الفضولي. والنقطة في ذلك أن العقد العقد في الواقع قد صدر من المالك الواقعي ومتعلق البيع، أعني المتاع، في الواقع ملك البائع نفسه. غاية الأمر أنه كان حين البيع جاهلا بكونه مالكا للمبيع، جهله بكونه مالكا للمبيع لا يغير الواقع عما هو عليه، وأن المالك الواقعي قد باع متاعه، وأن العقد صدر من مالكه في الواقع، فلا موجب ولا مبرر للتوقف في الحكم بصحته، فضلا عن جعله مبنيا على صحة البيع الفضولي. ولذا ذكر في بعض المصادر بأن البيع في هذه المسألة حقيقة ليس بيعا فضوليا، وإنما هو بيع فضولي صورة، أي صوري بيع فضولي صوري وليس حقيقيا. ليش؟ لأنه في الحقيقة ماذا؟ المالك الواقعي باع متاعه، العقد صدر من المالك الواقعي. وكيفما كان، فالشيخ الأعظم قدس سره لا يرى المسألة هذه من صغريات وأفراد العقد الفضولي. ثم استدرك قدس سره بقوله إلا أن يستند في البطلان، وهذا استدراك منه على صحة العقد فيما نحن فيه والذهاب إلى بطلانه. وحاصل الاستدراك أن من جملة أدلة القائلين ببطلان البيع الفضولي حكم العقل، فإن القائلين ببطلان البيع الفضولي استدلوا بجملة من الأدلة، منها وهو الدليل الرابع عندهم، وهو حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير. المستتبع حرمة هذا التصرف وفساده، فيقول الشيخ الأعظم قدس سره في استدراكه أن مستندات بطلان عقد الفضول إذا كان هذا الدليل، يعني حكم الدليل الرابع، يعني حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير، أن مستند بطلان عقد الفضول إذا كان هذا الدليل، فحينئذ هذا الدليل يجري فيما نحن فيه أيضا. وذلك لأن البائع حين البيع وإن كان مالكا واقعيا إلا أنه بحسب اعتقاده، إلا أنه بحسب اعتقاده أن هذا المال مال غيره، ومع اعتقاده بأن هذا المال مال غيره، مع ذلك أقدم على بيعه، وبحسب اعتقاده أن هذا البيع تصرف في مال الغير بدون إذنه، إذ المفروض أنه عندما أقدم على البيع لم يستأذن من المالك حسب اعتقاده، ما هو يعتقد كان شنو أنه المالك مو هو غيره، فهو المفروض يروح يذهب للغير، هو مو اعتقد أن هذا الكتاب كتاب أبي، المفروض يروح إلى أبيه يكون يستأذن منه، لا المفروض أنه عندما أقدم من غير استئذان، فبحسب اعتقاده أن هذا البيع تصرف في مال الغير بدون إذنه، والتصرف في مال الغير بدون إذنه قبيح عقلا، ولا حاجة إلى دليل لفظي، ولا حاجة إلى دليل من الشارع، العقل مما يستقل بقبح التصرف في مال الغير بدون إذنه، بل يكون هذا البائع متجريا، فقد تجرى على مقامي، فقد تجرى على مقامي المولى بعد أن اعتقد بأن هذا المال مال غيره، واعتقد بأنه ليس مالكا، مع ذلك تصرف في مال الغير بدون إذنه، فيعد متجريا في المقام. فهذا البيان بعينه يجري فيما نحن فيه، وعندها فيتجه عند من استدل على بطلان الفضول بهذا الدليل، يتجه عنده البطلان في هذه المسألة أيضا. قال رحمه الله: ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة، يعني الصورة الثالثة اللي هي مسألة بحثنا اللي ما زلنا في أجواءها، تعلمون سابقا أن الشيخ رحمه الله حكم بصحة المعاملة في هذه المسألة، قال: الحكم بالصحة غير متوقف، سواء كان هي متوقفة ولكن أكو نسخة مصححة غير متوقف على منه على القول بصحة عقد الفضولي، بل يجيء حتى على القول بمن على القول ببطلان البيع الفضولي هناك. فإذا الشيخ رحمه الله لا يرى هذه المسألة من صغريات العقد الفضولي، بل يجيء حتى على القول بالبطلان، استدرك بعد ذلك إلا أن يستند في بطلان البيع الفضولي بما إلا أن يستند في بطلان العقد فيما نحن فيه، مو الفضولي بطلانه، أي بطلان العقد فيما نحن فيه، بمن أن يستند بما تقدم هناك في مبحث البيع الفضولي اللي هو كان الدليل الرابع من أدلة البطلان، بما تقدم من قبح التصرف في مال الغير عقلا. قال إلا أن يستند في بطلانه بهذا الدليل فيتجه عنده، أي عند من يستند في بطلان العقد هاهنا بمن بحكم العقل بذلك الدليل الرابع، فيتجه عنده حينئذ البطلان، فنحكم ببطلان العقد هنا. هذا حسب الموجود هنا في المتن، وأن الشيخ رحمه الله استدرك هذا المقدار بعد أن قال أن الحكم بالصحة في هذه المسألة يتوقف على صحة البيع الفضولي، ثم بعد ذلك استثنى استدرك قال إلا أن يستند في بطلان العقد هنا بما بالدليل الرابع هناك، فرح يتجه ماذا؟ فرح يتجه البطلان في ما نحن فيه. ولكن إذا رجعنا إلى ذلك المبحث، أي في صفحة 371، إذا رجعنا إلى ذلك المبحث وجدنا أن الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على الاستدلال بحكم العقل بعدة أجوبة. فعند ذلك إذا نضم جوابه هناك إلى هنا، فهذا الاستثناء سوف يكون ماذا؟ سوف يكون مستدركا، يعني هذا الاستدراك أيضا علي استدراك، لكن هذا الاستدراك الآخر لم يتعرض له في المقام هنا، ولكن هناك أجاب على الدليل الرابع اللي هو الاستدلال بحكم العقل. 371 صفحة 371 لا بأس، عنوانه كان الاستدلال بدليل العقل على البطلان، الاستدلال بدليل العقل على بطلان العقد الفضولي اللي هو عنوان الرابع، ما دل من العقل والنقل. النقل هنا راح يصير شنو؟ تأكيد وليس تأسيس، على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه إلى آخره. ثم قال الشيخ الأعظم والجواب أن العقد على مال الغير متوقعا لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفا فيه. نعم لو فرض إلى آخره، بعدين قال ثم لو فرض كونه تصرفا، تقريبا 4 أو 5 أجوبة، تقريبا 4 أو 5 أجوبة هناك أجاب الشيخ الأعظم على الاستدلال بمن بدليل العقل. فإذا ضممنا جوابه هناك إلى هنا فيكون هذا الاستدراك أيضا مستدركا، فالنتيجة في نهاية المطاف، فالنتيجة في نهاية المطاف بعد ضميمة جوابه قدس سره هناك إلى هنا، النتيجة شو تصير؟ أن الحكم بالصحة في هذه المسألة لا يناط بصحة البيع الفضولي، بل يأتي ويجري حتى بناء على القول ببطلان البيع الفضولي، بل حتى لو استند في بطلانه هناك بدليل العقلي. فالمعاملة في هذه المسألة عند الشيخ رحمه الله صحيحة، غاية الأمر متوقفة على الإجازة. ثم يغرم المثمن وإن كان جاهن، هذه ما موجودة في كثير من النسخ، وفي بعضها مذكور ولكن شطب عليه، لأنه ما نحتاج إلى هذه الجملة الأخيرة، أنه هل الحكم بالصحة هنا منوط بذلك أم غير منوط، من صغريات تلك أم لم تكن من صغريات تلك المسألة. وقد عرفتم أنها ليست من صغريات مسألة العقد الفضولي. هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة، أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا. الصورة الرابعة، أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره. باع البائع متاعا لنفسه وقصد التملك لنفسه، معتقدا بأن هذا المتاع مال الغير، معتقدا بأن هذا المتاع متاع الغير، ثم بعد البيع انكشف الخلاف وتبين أن المتاع له وأنه هو المالك الواقعي لهذا المتاع. فرق بسيط بين هذه الصورة والثالثة. هناك يبيع متاع الغير معتقدا بأن المتاع للغير، ولكن يوقع البيع علما لنفس الغير، لنفس المالك، بينما هنا شنو؟ لا، لنفسه مو للمالك. هذا هو الفرق فقط. وإلا هناك أيضا انكشف الخلاف أنه هو المالك الواقعي وأنه باع متاعه، هنا هم انكشف الخلاف وتبين أن هذا المتاع متاعه وأنه هو المالك الواقعي لهذا المتاع. لذا الشيخ رحمه الله لا يطيل الكلام في هذه الصورة، يقول والأقوى هنا أيضا الصحة، ولو على القول ببطلان الفضولي. يعني نفس الكلام، نفس الأبحاث اللي تقدمت في الصورة الثالثة تأتي هنا. هاي ولو شنو؟ إشارة لمن؟ إشارة إلى هذا المبحث الأخير، أنه الحكم بصحة المعاملة في الصورة الرابعة ما يناط بمن؟ ما يناط بصحة البيع الفضولي، بل يجري حتى بناء على القول ببطلان العقد الفضولي، مع ذلك هنا نحكم بصحة المعاملة. زين. والوقوف على الإجازة بمثل ما مر في الثالثة، حال الصورة الرابعة حال الثالثة، صحة المعاملة مع الإجازة اللاحقة. نعم، هنا يضيف شيئا في الصورة الرابعة، قال وفي عدم الوقوف، الوقوف على منه؟ على الإجازة. وفي عدم الوقوف على الإجازة هنا في الصورة الرابعة وجه، هذا الوجه لا يجري ولا يتم في الصورة الثالثة. يعني في الصورة الثالثة وجه واحد، صحة المعاملة مع الوقوف على الإجازة اللاحقة. في الصورة الرابعة وجهان، الوجه الأول صحة المعاملة مع الوقوف على الإجازة اللاحقة مثل الثالثة، وهناك وجه آخر يمكن أن يقال بصحة المعاملة في الصورة الرابعة من دون احتياج إلى الإجازة اللاحقة. ما هو ذلك الوجه؟ وهو أنه في الصورة الثالثة لم يكن هناك تطابق بين المالكية الواقعية والمالكية الادعائية، ولم يكن تطابق بين المقصود والمنكشف. هذا كله جاي نحكي بالثالثة. ولم يحصل هناك تطابق بين المقصود والمنكشف، فإن المقصود أن هذا بيع لشخص آخر غيره وهو المالك باعتقاده. هنا قلنا أن يبيع عن منه؟ عن المالك. فالمقصود هناك قصد التملك لغيره وهو المالك حسب اعتقاده، بينما المنكشف المالكية الواقعية لنفسه. بعد ذلك انكشف أنه هو المالك الواقعي، فلم يحصل تطابق بين المنكشف والمقصود، فلذلك احتيج هناك الحكم بالصحة إلى الإجازة اللاحقة من المالك بعد علمه واطلاعه. نقطة راسة. وهذا بخلاف الصورة الرابعة. ففي هذه الصورة التطابق حاصل بين المقصود والمنكشف، بين المالك الواقعي والادعائي، فإن المقصود قصد التملك لنفسه، أن يبيع لنفسه، قصد التملك لنفسه، والمنكشف أنه هو المالك الواقعي للمتاع، فتطابق بين المقصود والمنكشف، فمن هنا يمكن القول بصحة المعاملة هنا من دون احتياج وتوقف على الإجازة اللاحقة، بعد أن تطابق المنكشف مع المقصود. قال رحمه الله: وفي عدم الوقوف على الإجازة هنا وجهون، بس هذا الوجه ما يجري في الصورة الثالثة اللي بينا الوجه، راح يذكر فالشاهد على هذا. يقول: ولذا نقول، يقول اللاحظ المحقق التستري في المسألة الثالثة، قال بمن؟ قال بأنه من باب بأن هذا الحق، هذا أمس قررنا بأن هذا الحق للمالكي من باب حق الخيار، لكن لما جاء إلى الصورة الرابعة لا، أفتى باللزوم، بلا حاجة إلمن إلى الإجازة، أفتى باللزوم بلا حاجة، ليس ذلك إلا لأجل هذا الوجه الآخر الذي قررناه قبل قليل. قال: ولذا، أي ولأجل هذا الوجه الآخر، وأن هناك تطابق بين المقصود والمنكشف في هذه الصورة، قوى المحقق التستري اللزوم هنا، بعض مرادنا البعض هو المحقق التستري، ولذا قوى اللزوم هنا في الصورة الرابعة بعض من قال بالخيار في الصورة الثالثة. هذا ما يتعلق بالصورة الرابعة، وبذلك ينهي قدس سره بحثه الشريف حول أحكام المجيز، وهو المبحث الثاني. قال: وأما القول في المجاز فاستقصاؤه يكون ببيان أمور. تقدم سابقا أن ذكرنا بأن مباحث مطلب الإجازة تتمحور في مباحث ثلاثة. المبحث الأول أحكام وشروط نفس الإجازة، أنها كاشفة، ناقلة، الثمرات وما شاكل ذلك. المبحث الثاني بيان أحكام وشروط الشخص المجيز. المبحث الثالث بيان أحكام وشروط العقد المجاز. انتهينا بحمد الله تعالى عن المبحثين الأولين، بلغ الكلام فعلا إلى المبحث الثالث أحكام وشروط العقد المجاز. فذكر قدس سره أن استقصاء البحث حول العقد المجاز يتم ببيان أمور. الأمر الأول أن العقود بأسرها ومنها عقد البيع مشتمل على أصناف ثلاثة من الشروط: شروط نفس الصيغة، وشروط المتعاقدين، وشروط العوضين. العقد الواقع بين المالكين أو المأذونين لا كلام في أن هذا العقد لا بد أن يتوفر على هذه الأصناف الثلاثة من الشروط، إنما الكلام في العقد الصادر من الفضولي. العقد الصادر من الفضولي هو محل الكلام. لا ريب في أن شروط الصيغة لا بد من توافرها في هذا العقد، في العقد الفضولي، ولم يخالف في ذلك أحد. شروط الصيغة لابد أن تكون ماذا؟ متوفرة في العقد الفضولي. وكذلك لا كلام في بالنسبة لشروط المتعاقدين، فأيضا لابد من توافرها في العقد الصادر من الفضولي، باستثناء رضا المالك، باستثناء طيب النفس. شروط المتعاقدين لازم بأسرها تكون متوفرة في العقد الصادر من الفضولي باستثناء رضا المالك، إنما الكلام في شروط العوضين، إنما الكلام في شروط العوضين. هل يلزم توافرها حين العقد في العقد الفضولي، أم يكفي توافرها حين الإجازة؟ أم يكفي ليش حين إجازة؟ لأنه من شروط المتعاقدين عندنا فد نقص اللي هو رضا المالك، ننتظره، فإحنا أوتوماتيكين منتظرين أسبوع، شهر، سنة، شو وقت يجي المالك الأصلي ينطينا إجازة أو يرفض. فإحنا لما عندنا انتظار شروط العوضين لازم تتوفر الآن حين العقد في العقد الصادر من الفضولي، لو لا يكفي توافرها ويا زمان صدور الإجازة. مثلا معلومية العوضين، هاي وحدة من شروط العوضين، شروط العوضين معلومية العوضين، لازم العوض يكون معلوم، المعوض لازم يكون معلوم. فلو أن الفضولي باع صبرة من الحنطة، ولكنه حين العقد لم يدري ولا يعلم المقدار الذي يقدم على بيعه. يعني المعوض هو ما يدري زقيت هاي الصبرة زقيت أنا أجي أبيع عنه، المهم ما للغير حصل أريد يبيع يتحصل من دون أن يدري أن يعلم بالمقدار الذي يقدم على بيعه. فلو أقدم الفضولي هكذا كان بيعه باطلا، أم أن العلم هذا من الفضولي غير لازم حين العقد، بل يكفي أن يكون الفضولي عالما بالمقدار حين الإجازة، أو كان المجيز عالما بالمقدار. فإذا هذا الشرط معلومية العوضين لا بد من اشتراطه ووجوده حين العقد، لو لا يكفي أن يتحقق حين الإجازة. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن شروط العوضين حالها حال شروط المتعاقدين، لا بد من توافرها ووجودها حين العقد. قال رحمه الله: وأما القول في العقد المجاز فاستقصاؤه يكون بمن ببيان أمور. الأمر الأول لاحظوا، قال يشترط فيه، يعني في العقد المجاز يشترط فيه كونه جامعا لجميع إشارة الأصناف الثلاثة بأسرها، شروط الصيغة، شروط المتعاقدين، شروط العوضين، لجميع الشروط المعتبرة في تأثير ذلك العقد باستثناء منه عدا رضا المالك عدا طيب النفس ما يهم. هذا نستدرك بيبا بالإجازة اللاحقة. لاحظوا راح يوضح، فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بس، يعني شروط المتعاقدين شنو نوفرها، أما العوضين شنو ما نوفرها، لا ما يكفي. فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء، يعني شنو بصحة الإنشاء، يعني شروط المتعاقدين متوفرة بأسرها، أن يكون بالغا عاقلا حرا كذا، ذني شروط المتعاقدين. قال بعد: ولا يكفي إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط. الأصيل هنا المراد منه المشتري، الطرف الآخر مال الفضولي، يعني يقول يا بذني الأصيل كون شروط عنده متوفرة، أما الفضولي لا ما لنا علاقة به، لا ليس الأمر كذلك، لا يكفي. قال: ولا يكفي إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الطرف الأصيل فحسب على الكشف. أول مرة يقيده على مبنى الكشف، ليش يعلل؟ يقول للزومه، أي للزوم العقد عليه، أي على الأصيل من حين العقد، حينئذ حينئذ شلون نفسره؟ حينئذ بنينا على الكشف. فإذا قلنا على الكشف هو بعد من بداية العقد، العقد هو لازم بعد على الطرف الأصيل، بكون ذن الشروط متوفرة عنده، احنا ما لنا علاقة بعد يقول الأصيل، احنا نريد في كليهما، هم بالأصيل وهم بالفضولي. زين، ثم بعد ذلك أضرب بل إضرابية، قال لا بل مطلقة، ما الاختصاص بل بس بكاشفية الإجازة، بل حتى على القول بمن بكون الإجازة ناقلة، بل مطلقة إضراب على قوله على الكشف، وأنه اجتماع الشروط بأسرها معتبر من دون اختصاص بكاشفية الإجازة، بل حتى على ناقلية الإجازة أيضا شنو لا بد من اجتماع الشروط بأسرها. قال بل مطلقة، ليش؟ لتوقف تأثير العقد الثابت ولو على القول بالنقل، التفسير مع المطلقة توقف تأثير العقد عليه من؟ عليها، أي على هذه الشروط. وذلك هذا تعليل لأصل المطلب. ليش يشترط جميع الشروط لازم يتوفر؟ ما يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء ولا يكفي إحراز سائر الشروط بالنسبة للأصيل فقط. قال وذلك لأن العقد ما يخلو، إما هو تمام السبب، العقد تمام السبب إما للنقل والانتقال أو لا، أو جزء السبب، والجزء الآخر من هو الإجازة. بس الإجازة هنا شنو؟ جزء وليس شرطا. تذكرون سابقا الإجازة أم صار ببحث أن الإجازة على نحو الشرط المتأخر، لو الإجازة لا جزء العقد. فأكو مبنيان كان سابقا في الإجازة، مبنى اللي هو مبنى الشيخ الأعظم اللي قواه أن الإجازة شرط متأخر، مبنى آخر لا، مبنى أن الإجازة جزء العقد جزء السبب. قال وذلك لأن العقد إما هو تمام السبب أو جزء السبب، وعلى أي حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده، أي حال العقد عنده، أي عند العقد، عند ظرف يعني حال العقد وحين العاقد. ولهذا راح يذكر شاهد، هذا الشاهد على الفرض الثاني. شنو الفرض الثاني؟ إذا كانت الإجازة جزء من الجزء من السبب، يعني جزء السبب العقد والجزء الآخر شنو؟ الإجازة. قال ولهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين، بل لو قلنا بجواز ذلك، هذا بل يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنفاسكم أعزائي، بارك الله فيكم، سلمكم الله، مولاي بارك الله فيكم.